أما بعد، حينما نريد التأثير تأثيرا إيجابيا على مستوى زيادة النهضة وإيجاد الحيوية، فإننا أيها الإخوة الأحبة لابد لنا أن نعي ثنائية مهمة، وهي ثنائية السكون والحركة. فكل حركة هي بحاجة إلى سكون، وكل سكون هو بحاجة إلى حركة، وهذا تابع لنظام الزوجية الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو القائل: ومن كل خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. لكن الإنسان يا إخوتي يميل إلى رؤية الحركة ويغفل عن حاجته إلى السكون، يميل إلى الكلام ويغفل عن حاجته إلى الصمت، يميل إلى الحركة ويغفل عن حاجته إلى البركة. عندما نفكر في التغيير أو نفكر في الإصلاح أو نفكر في دفع أمتنا إلى اتجاه تربوي إيجابي، فإننا غالبا أيها الإخوة الأحبة نتعلق بالتعبير ونبحث عنه، ولربما غفلنا عن زوجه المرافق له، وهو التنوير. والتعبير من غير تنوير يبقى ضعيفا. عندما نريد التغيير نبحث عن المتكلمين باللغة الفصيحة، ولكننا قد نغفل عن السر الصامت المحرك للفصحاء، وكي تتضح مرادات هذا الذي قدمته أيها الإخوة، أذكركم وأذكر نفسي بالثنائية التي ذكرها القرآن الكريم عندما حكى لنا عن رسول كريم هو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وموسى عليه الصلاة والسلام كان يميل إلى الصمت أكثر من ميله إلى الكلام، وهو الذي طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرسل معه أخاه هارون، لأن هارون عليه الصلاة والسلام كان أكثر كلاما منه وكان أفصح تعبيرا منه، فاجتمعت القوة الصامتة المملوءة خشية وتعظيما وإجلالا لله تبارك وتعالى في قلب موسى عليه الصلاة والسلام، مع العبارات الفصيحة المبينة الشارحة الموضحة عند هارون عليه الصلاة والسلام. ولما اجتمع سكون موسى مع حركة هارون، ولما اجتمع تنوير موسى مع تعبير هارون عليهما الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، انطلقت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولا بد ونحن نتحدث يا إخوتي من معين القرآن الكريم أن نقرأ بعض النصوص الشارحة لهذا الذي ذكرته. موسى عليه الصلاة والسلام مما حكاه القرآن الكريم عن قوله تعالى: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وهكذا كانت حادثة إرسال الله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام محفوفة بالمعاني، كانت مليئة بالأنوار والأسرار. وفي هذا النص حار المفسرون وغاص واستغرق أهل الألباب، وهم يستمدون من معنى قوله تعالى أن بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. من هذه المعاني ومن هذه التجليات ملئ موسى عليه الصلاة والسلام إجلالا وتعظيما وخيفة وخشية. ومن تتبع في القرآن الكريم سيرة موسى عليه الصلاة والسلام وجد أن أكثر المفردات التي تحيط بشخصية موسى عليه الصلاة والسلام كانت مفردة الخوف، فكان كثير الخوف، كثير الخشية، كثير الإجلال. وعندما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه في المعراج وصفه، فبدا في هذه اللوحة التي بينها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بدا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ساكنا صامتا يغلب عليه الغضب والخشية. الغضب لله تبارك وتعالى والخيفة والخشية من هذه هي شخصية سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، الذي أكثر من الصمت حتى صار الكليم، فكلمه الله تبارك وتعالى لأنه أراد أن يكون مستمعا. وما نطق موسى عليه الصلاة والسلام إلا بما أوحاه الله تعالى إليه وأمره بتبليغه. أما هارون عليه الصلاة والسلام فإنه كان يشرح ويبين، كان فصيح العبارة. وهكذا نقرأ في نص آخر عن موسى عليه الصلاة والسلام وهو يطلب من ربه ويقول: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي ردءا يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وهكذا اجتمع العنصران، التنوير والتعبير، اجتمع عنصر الخشية والحال الذي يستغرق في حضرة الله تبارك وتعالى، ومعه اللسان المعبر الفصيح المبين. لكن الذي ينبغي أن نتوقف عنده أيها الإخوة قبل أن نخلص إلى الدرس الذي نريد منه منهجا، الذي أريد أن أقف عنده أيها الإخوة، أن موسى عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى المناجاة وكان في حضرة الله تبارك وتعالى يسمع كلامه العظيم، ما الذي حصل؟ الذي حصل أن بني إسرائيل توجهوا إلى عبادة العجل، مع أن هارون الذي هو أفصح لسانه والذي هو صاحب التعبير والذي هو صاحب التبيين والذي هو صاحب الشروح، مع أنه كان يخاطبهم، مع أنه كان يبين لهم، مع أنه كان يعبر بكل العبارات، لكن بني إسرائيل لم يكن تأثرهم من عبارات هارون على مستوى تأثرهم من صمت موسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا حكى القرآن الكريم يا إخوتي، فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فأخبر القرآن أن هارون وقت الفتنة لم يكن صامتا، لكنه كان يلاحقهم بالعبارات، كان يلاحقهم بالتبيين، كان يلاحقهم بالشرح، كان يضع لهم كل العبارات التي يحتاج الإنسان عادة إليها. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لماذا لم تكن العبارات وحدها كافية؟ عندما حكى لنا القرآن عن وجود جزء من هذه الثنائية التنوير والتعبير، لماذا لم يكفي ذلك التعبير عندما غاب الممد المرسل صاحب الحال الكليم المستغرق في جلال الله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؟ لماذا ظهرت الفتنة مع وجود العبارات ومع وجود الشرح ومع وجود التبيين؟ وهكذا يا إخوتي، ومن خلال هذا الدرس القرآني أريد أن أقول إن واقعنا على المستوى التربوي الإسلامي يغلب أننا نبحث عن الخطباء، يغلب أننا نبحث عن المتكلمين، يغلب أننا نبحث عن صاحب العبارة الفصيحة، يغلب أننا نبحث عن المناهج المفندة التي بينت وصنفت وحققت ودققت، ولكننا ربما ونحن نرتب من أجل أن تكون ساحتنا الاجتماعية ساحة نظيفة بعيدة عن الجريمة، طاهرة بعيدة عن العيوب التي يندى لها الجبين، نبحث غالبا عمن يتكلم بالعبارات الفصيحة، لكننا ربما غفلنا عن الجانب الآخر من هذه الثنائية، جانب الصمت مع الكلام، جانب البركة مع الحركة، جانب التنوير مع التعبير. وعندما لا يوجد هذا الجانب الآخر أيها الإخوة الأحبة، عند ذلك سوف نبحث عن المتحركين ولو كانت حركتهم نفاقية، وسوف نبحث عن الخطباء والفصحاء حتى ولو كانت تعبيراتهم لا تنبعث من القلوب. إذن لابد في منهجنا التربوي يا إخوتي من تدعيم البركة مع الحركة، ومن تدعيم التنوير مع التعبير. لابد لنا أن نرجع إلى هذا الحال، لابد لنا أن نبحث في بيئتنا الاجتماعية والتربوية وفي بيئتنا التوجيهية والدينية، لابد لنا أن نبحث عن عنصر الحال الذي من خلاله يا إخوتي توجد الخشية. ما قيمة عباراتنا الفصيحة إذا غبنا عن تعظيم الله وإجلاله؟ ما قيمة عباراتنا الفصيحة إذا كنا غافلين عن الله بقلوبنا؟ ما قيمة الخطب الرنانة إذا كانت أحوالنا نفاقية؟ ما قيمة الكلمات البليغة إذا كانت لا تصحبها روح فيها المحبة؟ فيها الخشوع لا تصحبها دمعات العين، لا يصحبها إخبات وقنوت وتوجه إلى الله، يكون فيه العبد مستغرقا في حضرة الله. نحن أمة لا تنتصر بالعبارات، نحن أمة لا تنفعها الخطب الرنانة، إنما ينفعها إيمانها، ثقتها بالله، تعظيمها لله. عندما تولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان من الصامتين والمكثرين للإجلال والتعظيم في حضرة الله، كان مصحفا وهو الذي جمع المصحف، وكان قرآنا وهو المستغرق في حضرة القرآن. عندما صعد المنبر بعد أن ولاه المسلمون الخلافة لم يخرج إلى لسانه تعبيرا ولا كلمة ارتج على عثمان، لم يعد قادرا على أن ينطق بكلمة واحدة، فنزل رضي الله عنه من المنبر وقال: سترون خير مما تسمعون. المعول على أن نكون القدوة في الأحوال، في الأخلاق، في الأفعال، لا في الخطب الرنانة. الخطب الرنانة يجيدها الجميع، لكن علينا أن نوجد المنهج الذي فيه البركة وفيه التنوير، لنكون في أخلاقنا أصحاب اقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنكون في أفعالنا أصحاب اقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنكون في أحوالنا أصحاب اقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا أن نكرر العبارات وحدها. وبوجود الصمت والكلام والتنوير والتعبير والحركة والبركة يحصل التغيير. وجهوا قلوبكم يا إخوتي إلى الله، فإن بتوجه القلوب إلى الله يحصل السر العظيم، تتنزل نصرة الله، يتنزل تأييد الله، تتنزل الملائكة خادمة لكم، تخدمكم الملائكة إذا كنتم خدم الله. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.